إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في كتاب البيوع من داخل كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وكان لازال المؤلف يسرد الأحاديث التي فيها النهي عن بعض البيوع المحرمة أو المنهية عنها شرعا، وكان انتهى بنا الحديث إلى أنه لا يجوز بيع الحاضر للباد، وأن هذا من البيوع المنهية عنها لما يترتب عليه من غلاء الأسعار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الأمر منهي عنه شرعا حتى لا تغلو الأسعار، وأن أهل البادية حينما يجلبون الجلب والمتاع من البادية يقتصرون في الغالب وفي الجملة من الأرباح على اليسير، فإذا كان هناك من أهل الحضر من يقوم نيابة عنهم بالبيع فيكون له سمسارا، فهذا في الغالب يبيع، يعني يريد أن يأتي بأعظم الأرباح لأنه سيخرج له سهم منها، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه لا يكون له سمسارا. وقلنا من التطبيقات المعاصرة على ذلك أنه ربما تكون وكالات الخضر والفاكهة في أسواق الجملة مثال لهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه، لأنهم لا يشترون السلعة ممن جاء بها من أهل البادية، وإنما هم يعملون كهيئة السمسرة، يبيعون له السلعة في مقابل نسبة نظير البيع من الأرباح. فيعني إيه، قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك. باب ثم ذكر المؤلف بعد ذلك لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع. عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاه وفي صحيح الجامع. ثم العجب من المؤلف أنه قد نقض هذا الحكم الذي عنون له، وهذا أول موطن يقابلني بهذه الصورة، قال بل الأصح جواز التفريق لحديث جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأيضا عنه أي عن جابر قال كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا، وهو حديث صحيح، قال صاحب مجمع الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحقيقة أن مسألة بيع أمهات الأولاد، أم الولد معناها يا أخوانا هي المرأة الأمة التي اشتراها الرجل بماله أو أخذها من السبي إذا كان في جيش انتصر على الكفار، فتقسم النساء والأولاد على إيه؟ على أسهم المحاربين، فسواء كانت بطريقة الأخذ من السبي أو بالشراء بالمال تكون هذه المرأة أمة، ويطأها الرجل بملك الإيه؟ اليمين، لا يحتاج إلى أن يعقد عليها ولا أن يأخذ رأي أبويها ولا يحتاج إلى شهود ولا ما إلى ذلك، فهو يطأها بملك اليمين. فإذا حملت هذه المرأة ووضعت صارت تلقب بإيه؟ بأم ولد، وحكمها حكم الأمة ما عاش سيدها أبدا، فلا ليس هناك لها مزية عن الإماء إلا شيء واحد، وهو أنه ما لا يستطيع أن يبيعها، بيحرم من إيه؟ من بيعها. وفي حالة موت هذا السيد تعتق هذه الإيه؟ هذه الأمة تعتق. ليه؟ لأنها بسبب يعني إنجابها للولد ما يليق أن يكون ولدها سيدا إيه؟ عليه، لأن مين اللي هيورث أبوه؟ ابنها اللي هي ولدته، صح ولا لا؟ فكيف يعني إيه؟ يعني يملك الولد أمه بملك الإيه؟ اليمين، وتصير من جملة المتاع وقد ولدته. فبمجرد موت السيد تعتق هذه الإيه؟ المرأة، ولا تقوم بمال أو تباع أو تشترى أو ما إلى ذلك. فالحقيقة أن المؤلف على خلاف عادته أنه يجزم بالحكم في أحكامه، قد جاء أولا بالحديث الذي فيه النهي عن التفريق بين الأمة وولدها، ثم أردف ذلك بالإيه؟ بالجواز. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء على كراهة التفريق بين الأمة وبين إيه؟ وبين أولادها الصغار، وبل ذهب جمهور العلماء على أن هذا الحكم يتسع حتى يعني يعم الإيه؟ المحارم، يعني إيه؟ بين يعني الأم يعني الإخوة والأخوات والآباء والأمهات اللي هم الإيه؟ الجدات والأجداد. وطبعا هناك نزاع بسبب الآثار المتعارضة في هذا الباب، لكن رأي جمهور العلماء على الكراهية، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، أنه يحرم على الرجل أن يبيع أو يفرق في البيع بين الأم وأولادها، يعني إيه؟ سواء التي ولدتهم أو إيه؟ أو أباؤها أصلا. فيعني لو جمعنا بأن هذا الأمر يكره لكان جمعا حسنا بين الإيه؟ بين الأدلة التي فيها الجواز والأدلة التي فيها الإيه؟ النهي. وهذا أمر كثير استخدمه العلماء حينما يجدون التعارض بين أدلة في مسألة واحدة، بعضها يحظر هذا الأمر والبعض الآخر إيه؟ يبيح. فيجمع كثير من العلماء بأن هذا الأمر كان النهي فيه على التحريم، فلما جاءت الإباحة بالأفعال صار الأمر على الإيه؟ الكراهية. جزاك الله خيرا. صار الأمر على الإيه؟ على الكراهية. وقد يقول بعض الناس، وهذا من العجب، يقولون وكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ ما احنا إذا أخذنا الحكم يعني مثلا في مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقال من شرب شرب معه الهر، ومن شرب واقفا فليستقي، أحاديث كلها بالإيه؟ بالنهي. ثم جاء فشرب صلى الله عليه وسلم إيه؟ واقف. فجمهور العلماء على أن الشرب يعني إيه؟ والإنسان واقف من غير داع لذلك مكروه. فيقول بعض الناس وكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ هو في حقه ليس بمكروه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه مشرع، لأنه إيه؟ مشرع. بل بعض ما يقولون يعني يجب في حقه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك حتى يخفف عن الأمة وييسر عليها ما عسر عليها من إيه؟ من أمرها، لقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها يعني رفع الحرج والتيسير، وأن المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. فيعني الراجح أن هذا الأمر منهي عنه إذا كان الإنسان عنده يعني أمة ويريد أن يبيع أولاده، لا يجوز له كراهية شرعية أن يفرق يعني بين الأم وبين أولادهم، إما يبيعهم مع بعض وإما يستبقيهم إيه مع بعض. وقد يعني باع إبراهيم النخعي ابن لجارية له، فعوتب في ذلك قال لقد استأذنتها فأذنت. يعني لو المرأة رضيت أن يباع الولد فيمكن أن يرتفع الحرج الشرعي عن إيه؟ عن البائع في هذه الحال، لأن إنما أتى النهي لماذا؟ لأن الأم يشق عليها هذا الإيه؟ هذا الأمر، وقلبها يوله ويدخلها الحزن، فرفقا بها ورحمة يعني بأحاسيسها قد نهى الشرع عن هذه المسألة. ايوه نعم ايوه. ثم قال المؤلف لا يجوز بيع النجش او النجش، والنجش هو كما عرفه المؤلف هو زيادة في سعر السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره فيشتريها. فلا نحن يعني ايه لو زدنا كلمة سعر لكان أضبط لكلام المؤلف، لأنه قال هو زيادة في السلع، فقد يتصور قارئ لهذا الكلام أنه إيه يعني بيزود السلع إيه نفسها، يعني إيه السلع بدل ما هي كيلو تبقى 2 كيلو أو 3 كيلو في كميها أو كيفها أو ما إلى ذلك، لكن هو زيادة في سعر السلعة لا رغبة في إيه في شراء هذه السلعة، وإنما المقصود من هذه الزيادة أن يغر ويخدع غيره حتى إيه حتى يأخذها بأعلى من سعرها، وهذا الأمر حرام عند جمهور العلماء لما فيه من التغرير والخداع وعدم النصيحة للإيه للمشتري. وهذا الأمر نراه أحيانا كثيرا في المزادات التي تقام في بعض الصالات أو في بعض أنواع المحلات أو أحيانا في الطرقات، أناس يبيعون أشياء منزلية وأشياء كثيرة كده، فتجد عليهم زحام، ونحن من عادتنا إذا رأينا الزحام حتى لو ما فيش أي ذرة للشراء بدافع الفضول يذهب الإنسان يشوف إيه الزحمة دي، فيعني يذهب فيجد انهم ايه يعني الرجل يمسك بسلعه والناس يتبارون في الايه، هذا يقول بجنيه والثاني يقول ب 110 و 115 وهكذا، وبعدين حينما يدخل رجل في وسط هؤلاء يفاجئ بانه اول سعر يقوله ما عادش حد يزود عليه، وهو يشتري السلعه ويذهب وقد أحس بأنه قد انتصر على هؤلاء جميعا، وإنما هو الذي وقع في شراك هؤلاء وحبائلهم. وإن معظم هؤلاء الناس يعني في الغالب قد استأجرهم صاحب هذا الفرش ليغروا يعني أمثاله من الأغرار، فهذا الأمر حرام لما فيه من التغرير والخداع يعني إيه الإنسان. فالإنسان إذا كانت السلعة يريد شراءها فليزد ما شاء، أما إذا كان لا يريد أن يشتري فلا يجوز له شرعا أن يزيد في سعرها حتى لا يغتر بها إنسان آخر. ثم ذكر المؤلف قال لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، وذكر حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها أو أختها لتكفئ ما في إنائها. فهذا الحديث يعني هو نسبه للبخاري ومسلم، والحديث هذا لفظ الإمام البخاري، لكن لفظ الإمام مسلم فيه زيادة ونقصان عما ها هنا. جمهور العلماء ذهب إلى صحة البيع، إذا باع الرجل على بيع أخيه. مثال يعني ما هي الصورة في بيع الأخ على بيع أخيه؟ مثال هذه الصورة أن يقول لمن يعني اشترى شيئا في مدة الخيار، لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، يقول له أعد يعني افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من هذا. يعني يقول له أنت شاري مثلا المروحة دي بكام؟ يقول له بمية جنيه، ومدة الخيار مثلا الرجل قال له خدها وجربها النهاردة، وإذا كانت تمام يبقى خلاص البيع تم، ما في شيء هات تاني. فيقابل واحد يقول له بكام اشتريت هذه؟ يقول بمئة. يقول له لا، روح رجعها تاني وأنا أتيك بمثلها بأقل من سعرها أو بأفضل منها بمثل سعرها، يبقى برضو ميزة. فيبقى ده من بيع المسلم على على أخيه. أو أن يشتري أيضا على على شراء أخيه، مثل أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتري منك بأكثر من هذا الثمن. يعني هو باع وما زالت مثلا البضاعة عنده، بس خلاص تم الاتفاق على على بيع هذه السلعة لفلان، فيأتي يقول بكم بعتها؟ يقول بمئة. يقول لا، افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك ب110. ففي هذه الحالة أو تلك هذا يعني حرام شرعا، ولا يجوز للمسلم بعد أن تم العقد. لكن لو إحنا في حالة المساومة، واحد بيشتري يقول له ده ب5 والتاني يقول ب6، لا بأس إن أنت يعني تسوم مع الناس. لكن إذا تم البيع وراجل قال له ربنا يبارك لك وخلاص انتهت المسألة، فلا يجوز بعد ذلك إن أنت تذهب إلى أحد الطرفين للمشتري فيرد السلعة إلى صاحبها، أو للبائع فيفسخ البيع على من اشترى على من اشترى منه. فكما ذكرنا بأن الجمهور ذهب إلى يعني صحة هذا البيع مع تأثيم فاعله، وطالما الاسم ورد يبقى هذا البيع حرام، هذا البيع حرام. وعند المالكية والحنابلة يعني في فساده، يعني المالكية والحنابلة عندهم يعني روايتان في مسألة ان هذا البيع اصلا فاسد، ان هذا البيع فاسد وانه يفسخ اذا تم بهذه الطريقة، وجزم به الظاهرية. يعني أئمة الظاهرية قالوا بأن هذا البيع فاسد قولا واحدا دون الاختلاف في القول. هذا على باب النصيحة لا بأس به، والمطلع على القلوب رب القلوب سبحانه وتعالى. فإن فعله مضارة للبائع الأول يبقى لا يحل له شرعا، وأما إن فعله على سبيل النصيحة وقد وقع الغضن فعلا على من اشترى هذه السلعة، فيعني هو يؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد وقد نهى عن ذلك قد مر علينا، ولا تنجشوا وقد مر علينا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه وفي هذا المعنى، ولا يشتري على شراء أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وقد مر علينا الحديث في النهي عن أن يخطب الرجل امرأة على بعد أن خطبت لغيره، إلا كما ورد في روايات الحديث إلا أن يذر الخاطب الأول، يعني يترك الأمر أو يأذن له، يعني لو رجل خطب امرأة ثم يعني ايه أذن لآخر قال إن أردت أن تخطبها فإيه ف يعني ايه تفضل، فهذا أيضا يعني ايه يجوز في هذه الحال، أو أن ترد المخطوبة الخطبة على من ايه خطبها هي أو ايه أو أولياؤه، ففي هذه الحالة لا حرج على الإنسان شرعا أن يخطب. أما والخطبة قائمة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى الإيه؟ إلى المشاحنة بين الأخوين وإلى التباغض والعداوة، وأن يحمل يعني الحقد كل منهما على إيه؟ على صاحبه، وهذا لا يجوز شرعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وهذا أيضا على سبيل الحرمة. إذا ذهب الرجل يتزوج امرأة وكانت عنده زوجة أو أكثر قبل أن يتقدم لهذه المرأة، فلا يحل لامرأة مسلمة لتقبل الزواج بهذا الرجل أن تشترط عليه أن يطلق زوجته السابقة، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لتكفئ ما في إناء. وكفء الإناء أي قلبه، فلا يعني يتبقى شيء مما فيه، لأن المرأة طول ما هي الحياة الزوجية قائمة فكأن الزوج هو هذا الإناء أو هذه الصحفة، وهي مليئة بالخيرات كل يوم رايح شايل جايب، فالمرأة مستمتعة بهذا المتاع، فهي تطلب من الزوج أن يلقي بهذه المرأة ويعني يتخلص من إمساكها لتنفرد هي به، فهذا لا يحل للمرأة المسلمة أن تطلب من الرجل أو تشترط عليه أن يطلق زوجته لتنفرد به. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف النهي عن تلقي الركبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا أن كان حق المؤلف أن يذكر هذا الحديث بعد العنوان الذي وضعه: لا يبع حضر لباد. ثم قال: وله الخيار إذا عرف الغض، يعني الإنسان إذا يعني وقع عليه غرر ويعني أخذت منه السلعة بأقل من سعر يومها، إذا ورد السوق يجوز له أن يفسخ هذا البيع ويطالب البائع بأن يرد إليه سلعته ويأخذ ماله، أو أن يساوي هذه السلعة التي أخذها بسعر الناس. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. إذا ورد السوق، فمعروف أن الناس التي تخرج خارج الأسواق أو خارج حتى البلاد لتلقي السلع بيغر في كثير من الأحيان أصحاب السلع، يعني يقفون لهم ويقولون: الأسعار نايمة خالص، ويعني لا فيه بيع ولا شراء، وأنتوا إيه اللي تعبكوا جايبين السلع دي من برة، وبيحدثوا عندهم نوع من الإحباط، بحيث ان اذا بدات المساومه يبقى هناك نوع من الفتور عند صاحب السلع فيبيعها باي سعر وينتهي، لانه ظن في هؤلاء الصدق وان فعلا ليس هناك بيع ولا شراء والاسعار يعني قد هبطت بشده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، عن تلقي الركبان والخروج خارج الأسواق لتلقي الناس بالسلعة. فإن تم هذا البيع فلا شك أن هذا المتلقي قد عصى وأنه أثم في هذا الأمر، فإن ورد رب السلعة إلى السوق فوجد الأسعار ليست كما قالوا، فقد أعطاه الشرع يعني الإيه يعني الرخصة في أن يفسخ هذا الإيه البيع، إما أن يعني يرد من اشترى يعني ماله ويأخذ سلعته فيبيعها كيف شاء، وإما أن يأخذ فرق الإيه فرق يعني تفاوت الإيه الأسعار. والإمام الشافعي وغيره قد ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وأن له الإيه وأن له الخيار، أما الإمام أبي حنيفة وأهل الكوفة وأصحاب الرأي فقد ذهبوا إلى أنه لا خيار له، إلى أنه إيه لا خيار له، لأنه هو الذي باع يعني عن إيجاب وطراب ولم يجبره أحد على الإيه على البيع. لكن هذا طبعا الرأي في إيه في مقابل النص، في مقابل الإيه النص. ولذلك ذهب يعني فريق أيضا من العلماء أنه لا يجوز لصاحب السلعة الخيار إلا إن كانت أخذت منه بإيه برد فعلا، لكن لو هو اشتريت منه بسعر اليوم ها يبقى ليس هناك إيه ليس هناك مبرر الآن لفسخ هذا الإيه البيع. لكن في حالة الغبن فقط ها هنا إيه بيكون له الإيه الخيار. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حفظه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، عن معمر بن عبد الله أظن أنها هنا تصحيف وأظن هو معمر بن راشد، وسيكون هناك بينه وبين الصحابي لعل عبد الله بائب عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا إيه إلا خاطئ. قال الإمام النووي قال أصحابنا أي الشافعية الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري السلعة أو يشتري الطعام وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا يعني لأن مسألة الاحتكار بتكثر فيها الأسئلة، والأئمة حينما تكلموا عن مسألة الاحتكار قديما لا شك أن كانت صور الاحتكار صور بدائية بسيطة، أما يعني في وسط لجة يعني انتشار التجارات والتكتلات الاقتصادية الكبيرة والتحكم عن طريق الوكالات ويعني المنافذ التي يعينها أصحاب الفنون المعينة والمنتجات الخاصة تعددت وكثرت صور الاحتكار المعاصرة. فيعني سنحاول بشيء من اختصار أن نقرأ ملخص لهذا البحث بعنوان الاحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور ماجد أبو رخية، وهو دكتور في الشريعة من الأردن، وهذا ضمن كتاب طيب اسمه بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، وفيه مجموعة من البحوث طيبة جدا وقد نشرت في المجلات العلمية المحكمة. فيعني ابتدأ المؤلف كلامه على مسألة الاحتكار بأن الشريعة يعني يسرت للناس سبل التعامل بالحلال لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، ولكي تبقى الحياة سعيدة نقية لا يعكر صفوها كدر ولا ضغين. ومن أجل هذه الأهداف السامية وغيرها حرم الإسلام الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم الغش وحرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. يقول ولما كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالي الحديث وسمة من سمات التعامل الاقتصادي في معظم الشركات إن لم يكن في كلها، رغم أنه يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه من ظلم وعنة وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين. فيعني قسم الموضوع إلى تعريف الاحتكار ومحل الاحتكار وحكم الاحتكار وشروط الاحتكار وصور من الاحتكارات ووسائل منع الاحتكار. فبدأ بتعريف الاحتكار في اللغة، هو مصدر من احتكرت الشيء إذا جمعته وحبسته وصاحبه محتكر، وأصل الحكرة الجمع والإمساك. وأيضا من معاني الحكر الظلم وسوء المعشر. وأما تعريف الاحتكار في عند أهل الاصطلاح فقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن الاحتكار هو حبس الأقوات تربصا للغلاء، وعند المالكية قالوا بأنه الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق، وقال الشافعية بأنه إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة. يقول المؤلف والذي يلاحظ على هذه التعريف ما يلي أنها حصرت الاحتكار في مجال الأقوات فقط، أنها بينت أن الاحتكار هو حبس السلعة تربصا للغلاء، وهذا يعني أن إمساك السلعة بغير هذا القصد لا يعد من الاحتكار. الأمر الثالث أنها حصرت الاحتكار في حالة الشراء في الأزمات. الأمر الرابع أن هذه التعريف وإن كانت تدل على مفهوم الاحتكار الذي كان سائدا في تلك العصور وأنه غالبا ما كان يجري في الأقوات نظرا لبساطة تكاليف الحياة ومتطلبات المعيشة، إلى أنها لا تصلح أن تكون تعريفات للاحتكار الحديث الذي اتسع مفهومه وأصبحت له فنون وطرق متشعبة مترامية الأطراف. فنحن نعيش في زمن أوحت الشياطين فيه إلى أوليائها زخرفا من الأقوال والأفعال إلى آخر ما قال. قال ولهذا ونتيجة للتغيرات التي طرأت على الاحتكار في هذا العصر، فقد عرف الاحتكار بأنه السيطرة على عرض أو طلب السلعة بقصد تحقيق أقصى قدر من الربح، وقيل أيضا هو انفراد شخص أو هيئة بإنتاج وبيع سلعة معينة ليس لها بديل قريب. ويعني في شرح يعني هذا التعريف، يبقى إذن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه لإيه؟ الناس، سواء كان طعاما أو إيه أو غيره، مما يكون في احتباسه إضرار بالإيه؟ بالناس، مما يكون في احتباسه إضرار بالناس. ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضي، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والمنافع والخدمات. أيضا في مسألة محل الاحتكار، فجمهور الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الاحتكار إنما يكون في أقوات البشر والبهائم، اعتمادا على أن الضرر في الغالب إنما يكون في حبسها. وقد فسر الشافعية بعض الشيء فذهبوا إلى أن المحتكر إذا كان ليس في الأقوات ولا يغني عنها كالأدوية والعقاقير فإن النهي لا يتعدى إليه، وإذا كان مما يغني عن القوت ويسد مسده في بعض الأحيان كاللحم والفاكهة فإن كون إمساكه من الاحتكار محل نظر. وأيضا يقول الإمام النووي: وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر، واضح أن معمر بن عبد الله كما ذكر المؤلف هو يعني صاحب الحديث وهو صحابي، ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون إنما كانا يحتكران مكتوبة الزبيب والصحيح الزيت، والصحيح الزيت، وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح. فالاحتكار هذا يعني إيه؟ لم يكن مقصود منه أنه قوت وحبس عن إيه؟ عن البلد، وإنما أنه كان يتاجر في صنف إيه؟ معين، فطبعا لا يستطيع أن يبيع كل ما عنده يعني مرة واحدة، فكان بيبقى موجود دائما عنده احتياطي على حسب يعني ايه حاجات الناس والعرض والطلب كما هو معروف. يقول ايضا رجح هنا المؤلف ما ذهب اليه الحنابلة وغيرهم بان الاحتكار يعم يعني ايه ما يحتاجه الايه الناس وتوقف حياتهم عليه. ويقول: والناظر إلى روح الشريعة الإسلامية لا يسعه إلا أن يقول بما ذهب إليه الإمام أبو يوسف والمالكية. يقول الإمام الشوكاني: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوفي ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالإيه؟ بالجميع. وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق. هذا وقد رد على جمهور الذين استدلوا بأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر، وأن احتكاره دل على أن الاحتكار في نوع دون نوع برواية أبي الزناد التي قال فيها: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عنك أنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ وأنت تحتكر. قال: ليس هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، يعني الأسعار أصلا ارتفعت وهو يطلب الايه يطلب المزيد من الايه من الغلاء، فطبعا بيخلي الأسعار كلها ايه يعني تشتد. فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه فإن احتاج الناس إليه أخرجه فذلك ايه خير. يقول نقلا عن الأستاذ الديريني: يقول فهذا كما ترى ادخار للتوسعة وهو رفق وإحسان كما يقول ابن حزم، لا استغلال فيه أو إيه أو إضرار، فلم يتحقق فيه مناط الاحتكار المحرم المنظور إليه من حيث أثره ومآله. وهذا ويمكن أن نطلق عليه الاختزان الاحتياطي، وهو ما تقوم به الدول الآن لمصلحة مواطنيها إذا توقعت الحاجة العامة إليه، فيكون عندئذ واجبا لا حراما. فهو إن اتفق مع الاحتكار صورة، لكنه على النقيض منه أثرا ومآلا، والعبرة بالمآل. وهذا طبعا بين في مسألة يعني جمع الأقوات، فالقمح مثلا أو الأرز أو غير ذلك من الأقوات الحيوية بالنسبة للناس في حياتنا المعاصرة لا يمكن يرحمك الله لا يمكن يعني أن يحتفظ بها المزارعون، فالمزارع بيبقى عنده مديونيات كثيرة، يريد بمجرد الانتهاء من الحصاد انه يبيع السلعه ب يعني اسرع وقت حتى يسدد هذه المديونات. والاسواق لا تحتمل هذه الايه السلعه مره واحده، لان الناس بتحتاج انها تاكل الرز والقمح طوال العام. فاذا القيت هذه الكميات على تجار التجزئه مره واحده لا يحتملون هذه الكميات، يعني كل تاجر تجزئه مثلا بيروح يشتري جوال من الارز مثلا، والرجل المزارع عنده 10 طن، فاين يذهب بها؟ فلا بد ان يكون هناك يعني وسيط بين المزارع وبين الايه تاجر التجزئه، وهو تاجر الايه الجمله، وهو الذي ياخذ هذه الكميات ويضعها في مخازنه وبيخرج منها على حسب حاجه الايه الناس. طب واحد يقول لك يعني في طائفه من هؤلاء بتغلق المخازن ولا تبيع الا في اخر الايه العام. نعم، بس هل انتهت السلعه من الاسواق؟ لا، السلعه موجوده. يقول لك طب ما هي بتغلى، لما ده بيحبس وده بيحبس بتغلى، فما زالت التجاره اصلا بيتربص بها هذا الايه هذا الغلاء. ومش معقول ان السلعه في وقت يعني خروجها ها ان التاجر هيروح يشتريها من هنا يوديها هنا ويكسب، ها، غير ما هو يخزنها بضعة أشهر إن السعر هيفضل إيه كما هو. فهذا لا حرج في هذه الصورة، لكن الذي لا يحل إذا امتنعت هذه السلعة من الأسواق ثم هو يعني إيه يحبسها مع شدة حاجة الناس إليها لتغلو أكثر من إيه من السعر الذي وصلت إليه. يعني ما يبقاش فيه أرز في السوق وهو يمتنع أيضا، قلت بستنى إيه أسبوع كمان، فمع شدة حاجة الايه الناس يبقى ها هنا يمكن أن يلحقوا الايه الذم. أما مجرد التخزين فهذا كما ذكر هنا قال إن هذا يمكن أن يكون من باب الاحتياطي، لأن الأسواق لا يمكن أن تستوعب كل الخارج في موسم من الايه من الأرض. وطبعا إن حكم الاحتكار نوع من أنواع الظلم الذي يلحق بعباد الله، ومن هنا يحكم بتحريمه، وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية ذهب جمهورهم إلى أن الاحتكار مكروه كراهية إيه؟ تحريم، فيعني وصلوا في الحكم إلى ما عليه الجمهور. أما شروط الاحتكار فذكر أن يكون الشيء المحتكر من الايه من الأقوات، وهذا الشرط قد مر الكلام ايه عليه. فيبقى الأصل الأقوات لشدة حاجة الناس ومسيسهم ايه إليه، لكن لو هناك سلعة أخرى صارت حيوية بالنسبة للناس واحتاجوا إليها كحاجتهم من الأقوات زي الأدوية مثلا، حاجة الناس الأدوية لا شك إنها الآن أعظم بمراحل من يعني إيه حاجة سابقين إليه، لأن الأمراض كانت أمراض بسيطة وفي نفس الوقت العلاجات نفسها كانت علاجات إيه بسيطة، لكن الآن الأمراض مركبة، وكذلك حاجة الناس للدواء حاجة ماسة وإيه وعظيمة. نعم. أيوه. ما هو ده الصورة اللي احنا قلناها، ده لا بأس به أبدا. لكن إذا يعني شح الأرز جدا بالأسواق وظل الإنسان يحبس ما عنده من السلع ليزيد الغلاء على الناس، هذا إيه يمكن أن يلحقه الإثم. أما إذا تربص غلاء الأسعار أحيانا كثرة المتربصين هؤلاء بتؤدي إلى إيه؟ إلى نزول الأسعار، فيعني هو منتظر إلى قبل ما الأرز الجديد يطلع، فتفاجأ إن إيه ناس كتير عملوا زي حالاته، فيجي يطلع وده عاوز يطلع قبل ما الـ يعني الحصاد الجديد يأتي، فإيه؟ فيؤدي هذا أحيانا إلى رخص الإيه؟ الأسعار.
لو مثلا في بعض الناس بياخد مثلا في تاكل بتوع اللبان مش تبقى نظيف، بحيث ان مثلا بحط ميه بتاكل كرزون لباني فتبقى برضه لبان. الناس الثانيه هو بيمتنع عن بيعها عشان يرفع السعر.
والله اذا كانت هذه الارض الوحيده في البلده واخد بالك، يبقى ده ممكن يبقى نوع من الاحتكار. اما اذا كانت هي يعني في ناحيه واحده وهناك نواحي اخرى، فده لا يكون في هذه الحاله احتكار، لان ما زال الناس بيشتروا الاشياء وهم يربون منها الارباح. فالآن هو لو اشتراها على أساس أنها أرض زراعية وتركها لمدة 5 سنوات حتى تدخل في كردون المباني، هذا نوع من الاستثمار لا حرج فيه. فإن جاءه إنسان يشتري منه قبل ذلك فامتنع من البيع، هناك نواحي أخرى في يعني نفس البلدة يمكن أن تسد مسد هذه الناحية. إذا ترتب بقى الضرر ده يمكن أن يقدر، يعني لو فعلا حصل عنت للناس، ناس دلوقتي عاوزين يعني حصلت لهم يعني مخامص مثلا سقطت دورهم أو كذا، في هذه الحال يمكن أن يتدخل ولي الأمر بأن يجبره على أن يبيع هذه الأرض للناس، واخد بالك؟ يعني إن هو يشتريها منه قسرا بسعر اليوم حتى يفك ضائقة الإيه؟ إذا فعلا عملت ضائقة. أما لو الأمر مجرد يعني إن هو بيمتنع عن البيع وهناك البدائل للناس وما زالت حياتهم سارية دون يعني ضرورات شديدة. الأقوات الضرورية أو ما يقوم مقامه، هذا هو الأصل الذي قد جاء الشرع بالنهي عنه أن يحتكر. الشرط الثاني لكي يتم الاحتكار أن يكون قد الشيء المحتكر قد اشتري من سوق البلدة، وهذا طبعا أيضا أمر يعتبر هذا الشرط الآن لابد من توسعته، لأن كانت التجارة كما ذكرنا يعني التجارة تجارة بسيطة، والإيه يعني لم تكن الأسواق الآن يعني الناس بتشتري وبتبيع على النت الآن، ويعني تأتي الأشياء يعني سهولة المواصلات وسرعة الاتصالات أدت إلى ثورة عظيمة في مسائل الإيه التجارات. ف يعني هل السوق الآن خاص بكل بلد يعني سواء كانت قرية أو مدينة أو محافظة، ولا أن هذا الأمر يحتاج إلى نوع من التوسعة؟ إن مثلا البلدة الواحدة كمصر مثلا يعتبر سوقها سوق إيه؟ سوق واحد، بحيث إن يعني الشيء اللي هو من داخل البلدة مثلا زي مصر يبقى هو إيه؟ هذا يعني بيدخل عليه الاحتكار، وأما ما جيء به من الخارج من البلاد الأخرى فهذا إيه؟ فهذا يكون قد خرج عن شرط الاحتكار. ولذلك بيستدل بأثر عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال: أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، يعني شال وتعب وكذا، فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف إيه؟ كيف شاء. فيعني المنتج المحلي لا شك إنه بيبقى فيه الحرج أكثر من إيه؟ من الشيء الذي يستورد من إيه؟ من غيرها من البلدان.
ممكن تعقار مثلا 200 الناس
بعد 10 سنين بعد 8 سنين بيجي الاخر بيجي الناس بتبقى في امس الحاجه دي مرض مثلا لا يعرف ده ولا
ايه
الشركه بتحتكر هذا الدواء بتحتكره كليتها
لا نعم ما هي تنفق بس دلوقتي إذا اشتد مسيس الناس إليه كان يكون مرض طاعون مثلا أو من الأمراض اللي هي الفتاكة التي يعني مثلا عندنا مثلا أمراض مثلا التهاب الكبد مثلا أو الأشياء اللي لها صفة الطواعين وغيرها يعني في الحالة دي يبقى هذا محرم ويعني مع توسعة الشرط اللي هو شدة مسيس حاجة الناس إلى هذا الأمر وأنه يدخل عليهم ضرر في حبسه هذا يمكن أن يدخل فيه شركات الأدوية والأشياء الفكرية زي إيه يعني شراء الأدمغة والعقول يعني إيه المعام نعم هي لا بأس عليها أن تربح وأن تعوض هذه الأموال التي أنفقتها لإنتاج هذا العقار وللإنفاق على الأبحاث والذين يقومون بها لكن لا يحل لها أن تحتكر هذا الدواء مع شدة مسيس حاجة الناس إليه بأن ترفع أسعاره يعني شيء مغالفي وإذا كان هذا الأمر يعني أناس ليسوا من أهل الإسلام فلا بأس أن يتدخل ولي الأمر بأن يجبرهم على إيه على يعني تخفيض هذه الإيه الأسعار المغالفة فيها أو أن يقوم بتدعيمه حتى يصل لإيه للناس كما يحدث مثلا في بعض الأدوية يعني أمراض السكر وغيرها مما هو إيه معروف لكن هذه صورة من صور الاحتكار ولا شك أيضا ذكروا من هذه الشروط أن يكون الشيء المحتكر قد اشتري في وقت الضيق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضررا بالإيه بالناس أحيانا اللي بيعمل الأزمات الشديدة عند الناس إن تجار لا يراعون الله سبحانه وتعالى ولا يخافونه يقومون بسحب كميات كبيرة من سلعة معينة كالسكر مثلا أو غير ذلك فيؤدي هذا إلى إيه؟ إلى قلة المعروض في السوق فتؤدي أسعاره إلى الإيه؟ إلى الارتفاع وإحداث يعني ضيق وعنت على الإيه؟ على الناس فهذا لا شك صورة من صور الإيه؟ الاحتكار الإيه؟ المذمومة وكذلك يعني من صور الاحتكار المعاصرة مسألة حصر عملية شراء السلع وبيعها والتصرف بما يحتاج إليه بأشخاص معينين بحيث لا يستطيع الناس التصرف في مثل هذه السلع بيعا أو شراء إلا من خلالهم وعن إيه وعن طريقهم لدرجة أن غيرهم لو باع منع وإيه وعوقب هذا نوع من الإيه من الاحتكار الايه المذموم ان هو لازم اذا باع يبيع من خلال منافذ معينه او اذا اراد ان يشتري يشتري من ايه من منافذ معينه بيتحكم فيها في اشياء يعني تشد مسيس وحاجه الناس ايه اليها فهذا من صور الايه الاحتكار المذمومه زي مسألة الوكالات إن بعض الشركات تعطي توكيلات لأناس معينين ويتحكمونهم في يعني إيه الإيه الأسعار وحبس السلعة ويعني إيه إعطائها للناس أيضا من صور الاحتكار اتفاق أصحاب مهنة معينة على الاشتراك بهذه المهنة كاتفاق الخبازين واتفاق أصحاب محلات بيع البيض وبيع الدواجن وغير ذلك هذا نوع من صور الاحتكار أيضا الإيه المذمومة لأن يعني اتفاق هؤلاء هيؤدي إلى الضيق على الإيه على الناس طول ما العملية عرض وطلب ها طول ما في إيه متنفس للإيه للناس والناس بتستحمل الغلاء أحيانا وبعدين ترجع الأسعار إيه تنزل لكن لما بيتعمل مثلا بورصة للدواجن بورصة للبيض بورصة للسمك بورصة مش عارف إيه ده بيؤدي ان ايه إن أصبح الإنسان ما يستطيع أن يتعامل مع التاجر مباشرة، لازم يروح من خلال هذه السوق العامة، وتفرض عليه أسعار قد لا يرضاها لأنه مش لاقي ولا يستطيع أن يأتي من خارج هذا الإيه هذا المكان. فيبقى ده نوع من الإيه من الاحتكار المقنن. وطبعا ده هيندرج بقى في يعني ممكن يدخل فيها أحيانا النقابات وغيرها التي تتسلط على رقاب الخلق لنصر طائفة معينة، يعني مثلا نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة كذا، ويبقى عارفين ان الرجل منتسب الى مهنتهم مثلا هو يعني مدان، ومع ذلك ينافحون عنه بالباطل ويقفون بجواره ويعلمون انه مخطئ. فلا شك ان هذا ايضا ايه يعني امر مذموم، ولا يجوز نصر يعني الانسان في باطله، بل الصواب انها يعني ايه تردع هذا الايه الذي فعل الخطا. فطول ما المسائل فيها سعه والناس بيرزق بعضهم من بعض، والعرض والطلب هو الميزان للبيع والشراء، طول ما امور الناس بخير حال. اذا تدخل يعني الناس واتفقوا اصحاب المهنه الواحده او التخصص الواحد ان يعني هذا الامر حدث في الاعوام الماضيه مثلا، كانت بدات بعض الصيدليات تعمل نسبه خصم مثلا 20% 15 مش عارف ايه وبتاع، فعمل اجتماع في نقابه الصيدله ويعني ايه نزلوا قرارات ان اي صيدلي هيضبط متلبس بعمل اي خصومات للجمهور هيتوقع عليه جزاءات تأديبيه. ده نوع من الاحتكار المذموم. واحد صيدلي دلوقتي صيدليته بعيده ومش على رجل الناس وبتاع، وعاوز يجر الزمن، ايه المشكله دلوقتي؟ يقول لك لا ما هو الناس بتسيب، طب ما يعملوا زيه، ده من مصلحه الناس ولا لا؟ مصلحه الناس. فيبقى مساله الامر اذا كان تنافسيا وفيه نوع من الرحمه الذي يعود على المتابعين فلا ضرر فيه طالما لم يخالف نصا ايه شرعيا. دي من نوع من الاحتكار المذموم يا شيخ محمد، لان هو دلوقتي احنا بنقول دلوقتي الاصل في البيع ان هو عرض وطلب، تمام؟ فاحيانا ما بيبقاش فيه طلب ويرفعون الاسعار ليوهموا التجار ان ايه ان في عرض جديد جدا، فيبدا الناس يصدقوا وهم شايفين ان ما فيش اصلا طلب، يصدقوا ان فعلا في ارتفاع من الاسعار وكذا، ياخذوا بسعر ايه اليوم. لكن لو هو ساب التاجر مع صاحب المزرعه ان هو يقول له لا ده انا ما عنديش، انا كنت كل يوم مثلا بحتاج 200 قفص، النهارده مش مطلوب مني غير 100، نزل السعر عشان ايه المسائل تمشي وهكذا. يبقى ده في رحمه بالايه باللي هيشتري الايه الفرخه بعد كده او البيضه او هذا المنتج من المحل بتاع التجزئه، لان طالما هو التاجر جابه بسعر اقل في الغالب بينزله بسعر اقل، فيبقى من مصلحه. لكن البورصه الان بتتحكم في هذا السعر، بتفرض هذا الامر حتى لو ما فيش عرض يعني ايه يوازي الايه السعر اللي هو اخذت به هذه السلعه في هذا اليوم. فالاتفاق دائما وابدا بياتي على رؤوس الناس. طول ما فيش اتفاق فاصحاب المزارع بيتباروا، كل انسان عاوز يتخلص من الانتاج اللي عنده. الفراخ دي بتكلفه كل يوم مثلا 5000 جنيه اكل، فيقول لك حتى لو انا هبيعها كيلو اقل بنص جنيه ايه هوفر الاكل بتاعهم ده، صح ولا لا؟ لكن هو لو عارف انه وراه نقابه وراه بورصه وراه كذا ها بيشتغل باعصاب هاديه، واخد بالك، وبيتحمل هذه الخساره اليوميه في اكل هذا الدجاج رجاء ان هو هيبيع باسعار ايه؟ يعني اعلى. فيبقى دي اتت على يعني ايه؟ غلاء الاسعار. واخد بالك؟ وشق على الناس تحصيل هذه السلعة لأن الناس أصحاب المهنة الواحدة اتفقوا. يعني تخيل دلوقتي يا شيخ محمد لو نقابة الحلاقين اتفقت ان حلاقة الرأس مثلا يعني بعشرين جنيه والحلاق اللي هيضبط بيعمل بتسعتاشر ونص، ده هيتفصل من نقابة الحلاقين. ايه اللي يحصل دلوقتي؟ الناس اضرت ولا لا؟ اضرت. اللي جاب لهم الضرر ده ايه الوقتي؟ اتفاق اصحاب المهنة الواحدة. لكن لو واحد بيحلق بعشرين لانه راجل مثلا مشهور والتاني بيحلق باتنين جنيه، فهم بالك، لانه شايل الشنطه بس وبيلف على الزباين، خلاص يبقى ايه؟ يبقى في رحمه للناس، وان طبقات الناس ويعني امكانياتهم ممكن ان الناس دول يسعوهم على حسب هذا التدرج الموجود بين اصحاب المهنه الواحد. والله لا ضرر ولا ضرار، يعني إن كان ده الأمر ده هيسبب ضرر فأنت معذور في هذا الأمر، ولو استطعت أنك تتحايل عليهم طالما أنت ترى أن الأمر هذا في صالحك لا بأس عليك، يعني لا يقع عليك ضرر، وإن استطعت أنك تؤدي الخير وتيسر على من جاء يشتري منك دون أن تتعرض لهذه العقوبة الجائرة فيبقى هو ده الخير، وإن عجزت عن جمع بين الأمرين خلاص تجنب العقوبة وأنت معذور في ذلك إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك مخرجنا. احنا بنقول ان الاصل ما ينبغيش بالتدخل بتحديد اسعار السلعة الا في حالة الازمات الماسة، معي؟ لكن طول ما المسائل محتملة سيب الناس عرض وطلب. النهاردة الطماطم مثلا كان بثلاثة جنيه، كان ممكن بكرة تبقى بعشرين قرش وبثلاثين قرش، يعني ده بتبقى ايه؟ طول ما المسائل عرض وطلب، طول ما الامر ميسور وسهل والناس مرتاحة حتى مع غلاء الاسعار. لكن في حالة تحديد الاسعار والاتفاق بين اصحاب المهنة الواحدة في الغالب ده بيبقى على حساب الناس المشترين، يعني لانهم طبعا عاوزين مصلحة بعض، لا سيما الناس الكبار الذين يتحكمون في هذه الأسواق بيغلوا الأسعار في أوقات معينة لصالحهم هم، لأن هم أكبر إنتاج بيخرج من عندهم. نعم. سيأتي معنا مسألة التسعير بقى إن شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل. نعم. بس ده مش موضوعنا الوقت يعني الشيخ عبد. هياتي معنا إن شاء الله في الكلام على التأمين والمعاشات بإذن الله، هيبقى في كلام مفصل إن شاء الله. أيضا من أساليب يعني الاحتكار حجز وإخفاء بعض السلع رغبة في تصريف سلع سلع أخرى، فتعمد بعض الشركات إلى استيراد أكثر من صنف لسلعة واحدة. ونضرب مثلا بالحليب المجفف، فالحليب كما هو معروف أنواع، وقد يصاب بعضها بكساد لسبب أو آخر، وهنا تفتح الأزمات، وبلا مقدمات وبتخطيط ماكر خبيث تختفي الأصناف ذات الطلب الأكثر من من السوق، ولا يبقى فيه إلا النوع غير المرغوب في الأمر، الذي يؤدي إلى إجبار المواطنين على شراء هذا الصنف، وفي الغالب بيبقى رديء وغالي وغالي السعر، يعني كما يقولون حشفا وسوء كيلة يعني. نعم. فطبعا ده نوع من الاحتكار المذموم، لأن برضه سلبت منها هنا مسألة العرض والطلب. يقول خامسا، هناك صورة بشعة من صور الاحتكار تمارسها بعض الدول للتخلص من فائض إنتاجها عن طريق إتلافه أو رميه في البحر، كما تفعل أمريكا في مادة القمح، وكما تفعل البرازيل في القهوة رغبة في بقاء السعر مرتفعا، ذلك أن بقاء الفائض يؤدي إلى زيادة العرض وقلة الطلب مما يؤدي إلى رخص الأسعار، وهو الأمر الذي لا يراد من وجهة النظر الاحتكارية. يقول: ومع الأسف فإن مثل هذا الأسلوب القذر قد وصل إلى بلادنا واستورد كما نستورد القيم والمبادئ الهابطة، حتى أصبحنا نرى بعض المؤسسات والشركات تعمد إلى إتلاف فائض إنتاجها للحيلولة دون هبوط الأسعار. وسائل منع الاحتكار من هذه، طبعا الاحتكار ليس أصلا في التعامل، ده عارض سيء بيفسد على الناس دينهم ويفسد عليهم معاملاتهم، وهو ناتج عن أسباب كثيرة، منها ضعف الشعور برقابة المولى سبحانه وتعالى، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الإنسان بتصرفات كثيرة لا يفرق فيها بين الحلال والحرام. الأمر الثاني غياب الواقع التطبيقي للأنظمة الإسلامية، ومنها النظام الاقتصاد الذي يقوم على مستندات ثابتة، منها حرمة الاحتكار. فطبعا لابد يعني غياب هذه الخصال السيئة أن يربى في التجار والمؤسسات الاقتصادية وغيرها مراقبة المولى عز وجل، ويعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والائتمار بأمر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن يعني إن احنا نقول للتاجر: أنت عبد وأنت تتاجر، لست خارج عن سلطان العبودية لله عز وجل، ودائما وأبدا اجعل أمرك على التيسير والسماحة والرحمة بخلق الله عز وجل. طيب، إذا أبى الناس إلا هذه المفاسد، ما يعني كيف نردع هؤلاء بعد الوعظ والإرشاد والأخذ بالمستطاع من يعني ترهيب الشرع وترغيبه؟ الإجراءات التي تقوم بها الدولة منها البيع على المحتكر، ويقوم بإصدار الأوامر للمحتكر ببيع ما زاد على قوته وقوت عياله، رفعا للظلم الذي أحدثه على بهذا الاحتكار. فإن فعل كان بها، وإلا فإنه يجلب للسلطة المختصة فيوعظ ويهدد، فإن أتت هذه النصيحة أكلها، وإلا حبس وعزر. أيضا هذا الأمر طبعا هو رأي جمهور الفقهاء أنه يوعظ وكذا، وإن أبى بعد ذلك تباع عليه هذه السلع بسعر يومها. أيضا ذكر هنا ضبط عمليات البيع والشراء، بأن تقوم الدولة ممثلة بدوائرها وأجهزتها المختصة في مثل هذه الظروف اللي هي ظروف الأزمات، ظروف الأزمات. لكن في حالة الرخاء دع الناس يرزق بعضهم من بعض، بالإشراف المباشر على ما يحتاج إليه الناس بيعا وشراء، وتولي أمر الاستيراد والتصدير، واجبها أن تمنع تصدير ما يحتاج إليه بأي شكل من الأشكال. يعني تجد مثلا الأرز بتاعنا بيروح يتباع برة، واخد بالك، والقمح يباع يصدر، ونحن نستورد مثلا 8 شهور و10 شهور من القمح الأمريكي وغير ذلك. هذا طبعا سفه. الأصل أن احنا نكتفي أولا، فإذا كنا نحن في حاجة إلى هذه السلعة فلا يجوز إخراجها، لا سيما نحن نستورد يعني أردأ منها، ويتحكمون فينا بشؤم حاجتنا إلى طعام هذه الأفواه الجائعة. أيضا اتخاذ الاحتياطي اللازم، وهذا أمر تقوم به كثير من الدول، تجد احتياطي في الطاقة واحتياطي في المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك. الأمر الأخير المقاطعة الاقتصادية. يقول: وهناك إجراء آخر يمكن أن يتخذ من قبل الأفراد تجاه المحتكرين، وهو المقاطعة الاقتصادية لهم، وذلك يكون بترك التعامل معهم، الأمر الذي يؤدي إلى كساد ما عندهم، ويلحق بهم ضررا ماديا ومعنويا مما يجبرهم على تغيير سياستهم. وأذكر أنني مرة رأيت يعني تحقيق متلفز فيه ان حدثت ازمة عظيمة جدا في انجلترا في اوائل هذا القرن، افتعلها الجماعة بتوع السمك وتمالؤوا، عملوا برضو النقابة بتاعتهم كده اجتماع ورفعوا الاسعار اضعاف مضاعف، وضاق الناس بهم ذرعا، وبعد مفاوضات وجلسات تقوم وتنفض ان هم يهودوا الناس وينزلوا الاسعار شويه، ابدا. فقامت الجمعيات النسائيه وغيرها بمقاطعه يعني ايه السمك واصحاب السمك حتى دارت السلع، ويعني ايه كان بقى جماعه السمك هم الذين يطلبون لقاء المشترين بعد ذلك، والتضرع اليهم ان يرفعوا المقاطعه حتى عادت الاسعار مره اخرى الى اقل مما كانت ايه عليه. فهذه صوره ايضا من صور معالجه هذا الوضع الشاذ وهو الايه الاحتكار. ثم ختم الشيخ بحثه بقوله إن الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صوره وتعددت أساليبه. أيضا إن الاحتكار لا يكون في الأقوات وحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع. أيضا فيما يتعلق بالسلع واحتكارها، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجا خاصا أو مشتراه من السوق الداخلية أو مستوردة من الخارج، فالكل احتكار ما دامت النتيجة واحدة وهي الحق للضرر. إن على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين. وطبعا الاحتكار يكون على أعلى المستويات الآن في بلادنا وفي غير بلادنا، يعني تجد أن هناك أباطرة يعني في كل نوع من أنواع الأشياء التي تستورد. فإذا أراد رجل من عامة الشعب أن يأتي بصفقة من هذه الأنواع، تفاجأ بأنها تشرك صحيا مرة وتمنع من الدخول أخرى، وتفرض عليها جمارك باهظة حتى يعني ما يستطيع أن ينافس الأسعار الموجودة، وهكذا بشتى الحيل، فلا يستطيع أحد أن يعني يقترب مرة أخرى بعد أن يخسر هذه الخسارات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرخي أقوات المسلمين، وأن يهدي يعني هؤلاء الذين يعني يربحون الأموال العظيمة، وفي ذات الوقت يعني صباح مساء تصب عليهم اللعنات من خلق الله عز وجل الذين يشق عليهم يعني بسبب غلاء الأسعار. يقول سائل: تم تصنيع نوع من الإطارات غير قابل للتلف، ولو عرفوه لعطلت هذه الشركات، ولو عرضوه يعني ايه عرضوه بقى؟ عطلت هذه الشركات اللي هي بتعمل الاطارات الاخرى، يعني هل هذا من الاحتكار اذا منعت هذه الشركات عرض هذا النوع؟ طبعا هذا من الاحتكار السيء. ليه؟ لان هم ما يعملوا هم يعني ايه امثال هذا الاطار الذي يعمر طويلا او ايه او لا يعطب سريعا، يعني فهذا من الاحتكار المذموم. والاصل ان يعني ان الناس يعني والشركات تسارع فيما تصلح به حياه الناس وباقل تكلفه. هل مساله التسعيره ضرر ومن الاحتكار؟ طبعا في هناك خلاف بين الفقهاء في مساله التسعير ويعني في جوازه والمنع منه، والصحيح انه يجوز يعني لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير في حالة الإيه يعني الأزمات ليمنع جشع التجار واستغلال حاجات الناس. أما في الأحوال العادية فما ينبغي لأحد أن يتعرض للتحكم في يعني الخلق وفي أسواقهم، وليدع الناس يرزق بعضهم بعضا طالما أنهم يتبايعون بالحلال. هذا توسع غير محمود، لأن ده بيؤدي إلى التضييق على الخلق، وأن يعني حينما تفرض أسعار معينة بيحدث نوع من الغبن في الغالب على أو الغبن على أحد الإيه الطرفين، لأن ممكن تبقى السلعة تحتاج إلى أكثر مما سعرت به، أو أنها أصبحت لا توازي هذا السعر الإيه الموجود. ولذلك مثلا تجد ان الاسعار التي يعني تفرض على اشياء معينه فيها ظلم في الغالب، اما على صاحب السلعه او على الايه على المشتري في احيان اخرى. فاحنا لو اخذنا بقول الجمهور وان هذا الامر لا يسوغ الا يعني في حالات يعني الشدائد وال الجوائح التي تجتاح والأزمات التي تجتاح يعني أهل الإسلام، فهذا هو إيه هو أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعليله إني لأرجو يعني إيه أن ألقى الله وليس لأحدكم مظلمة عند، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا شك أن رفع اليد عن يعني هذا الأمر هو أولى ويعني أنفع وأصلح لحاجات الناس. يعني إذا اشتكى البائع والمشتري في آن واحد يمكن لولي الأمر أن يتدخل ليفصل النزاع، أما أن يتدخل لهوى أو لمصلحة أو يعني حساب فريق على فريق، فإن هذا نوع من الظلم. أخ يقول هذه الأيام هي الأيام البيض تذكرة للإخوة لصيامها. نعم، اليوم 13 و14 و15 من الشهر العربي، هذه أيام كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحض على صيامها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. إذا لم تمتنع السلعة من الأسواق وتمس حاجة الناس إليه وهو يحبسها، يبقى إذن إيه خرج من مسألة الاحتكار، ما فيش مشكلة خالص. إنما إذا انتهت من الأسواق أو كادت والناس يعرفون أنها عنده وهو يعتبر المتحكم مثلا الرئيسي، أو هو ومن معه 2-3 وقد تمالأوا على منعها اللي تغلو الأسعار، فيبقى خرج من مسألة الاحتكار والله أعلم. لا، ده مفترض الأشياء دي كانت بتقام من باب التيسير على الناس، يعني إن هو الأسعار بره غالية فعملوا المجمعات الاستهلاكية اللي قعدت تأكلهم لحم الكلاب ولحم الحمير لما شبعوا من باب التيسير عليهم. لكن طبعا يعني معظم هذه الأشياء فشلت ويعني ايه لم تؤدي الغرض منها. ليه؟ لان اصلا يعني ان لم يكن اساس العمل هو الايمان بالله تبارك وتعالى والحرص على التيسير على الناس ديانة، فمعظم هذه الأشياء تكون شعارات، وإنما ينتفع بها أربابها الذين فعلوها لمصالحهم الخاصة. أيوه. بالتفاهم معه، يعني بالرجوع إلى صاحب، يعني لو هي شركة معينة نزل دواء معين أو اختراع معين، فإن كان الناس في مسيس الحاجة إلى يعني ما عند هذه الشركة، فلولي الأمر أن يتفاهم مع هؤلاء، يبين لهم مدى مسيس حاجة الناس إليه، ويطلب منهم يعني إيه تخفيض الأسعار في مقابل امتيازات مثلا معينة تعطيها الدولة لهم، إنها ممكن تعطيهم أرض يقيموا عليها المصانع مثلا ببلاش، أو يعني تساعدهم مساعدات مجانية، بحيث إيه يحصل في النهاية نوع من الرخص لإيه لهذا الشيء الذي يحتاج إليه الإيه الناس. وإن عجز يعني عن يعني التفاهم معهم، يمكن أن يدعم هذه الإيه الأشياء، يعطيهم يقول لهم نزلوا سعر مثلا هذا الدواء 50% في مقابل ان انا ايه خزينة الدولة وبيت مال المسلمين سيتولى الايه يعني اعطاء فرق السعر هذا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.